بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لخطبة جمعة ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، فأوصيكم أيها المؤمنون ونفسي بتقوى الله جل وعلا سرا وعلانية، وتذكروا بأن الله جل في علاه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ثم اعلموا يا رعاكم الله أن الله حكم عدل، حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما فلا تظالموا، كما صح بذلك الحديث القدسي عنه جل وعلا. وعاقبة الظلم أيها المؤمنون وخيمة، ألا وإن من أعظم الظلم وأقبحه وأشنعه مخالفة هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي أرسله الله رحمة للعالمين. قال الله عز في علاه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال عز من قائل: وإن تطيعوه تهتدوا. وقال عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ألا وإن مما جاءنا به النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه آمرا به ناهيا عن ضده لزوم جماعة المسلمين وإمامهم، والنهي الشديد والغليظ عن مفارقة الجماعة وشق عصا الطاعة. وإن مما يحسن التذكير به بما للبيعة الشرعية من أحكام وآداب وحقوق وواجبات على المرء المسلم أن يعرفها ليتعبد لله عز وجل بها. كل ذلك مما جاءت به السنة الغراء وبينها أئمة الإسلام رحمة الله تعالى عليهم في مصنفاتهم ومواقفهم العملية. ثم اعلموا أيها المؤمنون أن التذكير بهذا الأمر يتأكد ويزداد وجوبا على أهل العلم في مثل هذه الأزمنة لمسيس الحاجة إليه وكثرة المضلين له، فهو الميثاق الذي أخذه الله جل وعلا عليهم. قال عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فيجب عليهم والحالة هذه التزامه، فيبينوا للناس هذا الأصل العظيم مخلصين محتسبين لله رب العالمين. والقاعدة الكبرى عند السلف في هذا الباب وجوب زيادة الاعتناء به كلما ازدادت حاجة الأمة إليه، لا سيما عند ظهور بوادر الفتن ولما يترتب على الجهل بها أو به من إغفال ولما يترتب على الجهل به أو إغفاله من الفساد العريض في البلاد والعباد، والله لا يحب الفساد. فمن المتقرر أيها المؤمنون فمن المتقرر أيها المؤمنون ضرورة من دين الإسلام أن لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. أخرج ابن الجوزي في آداب الحسن البصري رحمه الله أن الإمام الحسن البصري رحمة الله عليه قال: هم يلون من أمورنا خمساً، أي الأمراء: الجمعة والجماعة، والعيد والثغور، والحدود. والله لا يستقيم الدين إلا بهم، وإن جاروا وظلموا، وإن جاروا وظلموا والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون، مع أن طاعتهم والله لغبطة، وأن فرقتهم لكفر. انتهى كلامه رحمه الله. فمن حقوق ولي الأمر على رعيته أولا البيعة له. أخرج الإمام مسلم في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. قال العلامة القرطبي رحمه الله في المفهم في شرح تلخيص مسلم: لا بد من التزام البيعة بالقلب وترك الغش والخديعة، فإنهما من أعظم العبادات، فلا بد فيها من النية والنصيحة. انتهى كلامه رحمه الله. البيعة أيها المؤمنون لا تكون إلا لولي الأمر المسلم، وتكون على السمع والطاعة في غير معصية الله، في المنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله، ولا ننزع يدا من طاعة، ونرى الحج والجهاد معهم بررة كانوا أو فجارا، كما جاءت بذلك النصوص عن سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، ومنصوص كتب اعتقاد أهل السنة والجماعة. والبيعة أيها المؤمنون يقوم بها أهل الحل والعقد في البلاد، وهم العلماء والفضلاء ووجوه الناس، فإن بويع ثبتت ولايته وتحرم مخالفتها. ولا تجب البيعة على عامة الناس أن يبايعوه بأنفسهم. قال العلامة النووي رحمه الله في شرحه لمسلم: اتفق العلماء على أنه لا يشترط لصحتها مبايعة كل الناس ولا كل أهل الحل والعقد، وإنما يشترط مبايعة من تيسر إجماعهم من العلماء والرؤساء ووجوه الناس، ولا يجب على كل أحد أن يأتي إلى الإمام فيضع يده في يده ويبايعه، وإما يلزمه الانقياد له، وألا يظهر خلافا ولا يشق العصا. انتهى كلامه رحمه الله. وقال الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله: إذا اجتمع المسلمون على أمير وجبت الطاعة على الجميع، ولو ما بايع بنفسه، أي المرء. الصحابة رضي الله عنهم والمسلمون ما بايعوا أبا بكر رضي الله عنه، بايعه من في المدينة، ولزمت البيعة للجميع. انتهى كلامه رحمه الله. ثاني الحقوق والواجبات السمع والطاعة لهم في غير معصية الله، وتحريم الخروج عليهم، والصبر على جورهم. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم واجبة على كل أحد، وطاعة ولاة الأمور واجبة لأمر الله بطاعتهم. انتهى كلامه رحمه الله. وقال أيضا رحمه الله: وأما أهل العلم والفضل والدين فلا يرخصون لأحد فيما نهى الله عنه من معصية ولاة الأمور وغشهم والخروج عليهم بوجه من الوجوه، كما قد عرف من عادات أهل السنة والدين قديما وحديثا ومن سيرة غيرهم. انتهى كلامه رحمه الله. وفي الصحيح عند البخاري وغيره عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، أي في تلك المعصية. قال الإمام ابن رجب رحمه الله: السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين فيها سعادة الدنيا، وبها تنتظم مصالح العباد ومعايشهم، وبها تنتظم مصالح العباد في معايشهم، وبها يستعينون على إظهار دينهم وطاعة ربهم. انتهى كلامه رحمه الله. ثالث الحقوق والواجبات: الدعاء لهم وتحريم سبهم ووجوب احترامهم وتوقيرهم. قد جاءت الشريعة يا رعاكم الله بمراعاة هذا الأمر وتقريره من طريقين اثنين: الأول الأمر بذلك والتأكيد عليه، والثاني النهي عن ضده، مما يفضي إلى التفريط في توقيرهم واحترامهم والتأنيب عليهم والدعاء عليهم. فعن عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم. أخرجه مسلم في الصحيح. والمراد أي تدعون لهم ويدعون لكم. وأخرج مسلم في الصحيح أيضا من حديث تميم الداري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثا: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال الإمام ابن رجب رحمه الله: النصيحة لأئمة المسلمين حب صلاحهم ورشدهم وعدلهم، وحب اجتماع الأمة عليهم، وكراهة افتراق الأمة عليهم، والتدين بطاعتهم في طاعة الله، والبغض لمن رأى الخروج عليهم، وحب إعزازهم في طاعة الله عز وجل. انتهى كلامه رحمه الله. وأخرج الإمام ابن أبي عاصم في السنة، والأصبهاني في الترغيب، وابن عبد البر في التمهيد بسند جيد، عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تسبوا أمراءكم، ولا تغشوهم، ولا تبغضوهم، واتقوا الله واصبروا، فإن الأمر قريب. ففي هذا الأثر يا رعاكم الله اتفاق أكابر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على تحريم الوقيعة في الأمراء بالسب، وهذا ليس تعظيما منهم لذوات الأمراء، وإنما هو لعظم المسؤولية التي وكلت إليهم في الشرع، ولأن سبهم يفضي إلى عدم طاعتهم في المعروف وإيغار صدور العامة والدهماء عليهم، مما يمهد لنزع يد الطاعة وشق العصا وفتح باب الفوضى والفتنة والشر المستطير، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه فيما أخرجه ابن عبد البر في التمهيد: أول النفاق، أول النفاق الطعن في الأئمة. وأخرج الإمام ابن أبي شيبة في مصنفه أن الإمام ابن سيرين رحمة الله تعالى عليه سمع يوما رجلا يسب الحجاج ابن يوسف، فقال له: يا هذا، إن الله حكم عدل يأخذ للحجاج ممن ظلمه كما يأخذ لمن ظلم من الحجاج. وقال الإمام أبو إسحاق السبيعي رحمه الله: ما سب قوم أميرهم إلا حرموا خيره. أخرجه ابن عبد البر في التمهيد. قال العلامة القرافي رحمه الله في الذخيرة: قاعدة، ضبط المصالح العامة واجب، ولا ينضبط إلا بعظمة الأئمة في نفوس الرعية، ومتى اختلفت عليهم أو أهينوا تعذرت المصلحة. انتهى كلامه رحمه الله. لذا أيها المؤمنون، إن سياسة الناس تحتاج إلى حكمة وحزم. قال العلامة ابن جماعة رحمه الله معددا حقوق ولي الأمر المسلم: الحق الرابع أن يعرف له عظيم حقه وما يجب من تعظيم قدره، فيعامل بما يجب له من الاحترام والإكرام وما جعل الله له من الإعظام. ولذلك كان العلماء الأعلام من أئمة الإسلام يعظمون حرمتهم ويلبون دعوتهم مع زهدهم وورعهم وعدم الطمع فيما لديهم. وما يفعله بعض المنتسبين إلى الزهد من قلة الأدب معهم، أي مع الولاة، فليس من السنة. انتهى كلامه رحمه الله. وأما الدعاء عليهم فهو سبيل أهل الضلال وأهل البدع. قال الإمام البربهاري رحمه الله في شرح السنة: إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا سمعت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. إذن منهج أهل الحق هو الدعاء لهم بالصلاح والإصلاح، لا الدعاء عليهم. قال الإمام الصابوني رحمه الله في عقيدة السلف: ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح وبسط العدل في الرعية. انتهى كلامه رحمه الله. وقال الإمام البربهاري أيضا: أمرنا أن ندعو لهم بالصلاح، ولم نؤمر أن ندعو عليهم وإن ظلموا وجاروا، لأن ظلمهم وجورهم على أنفسهم وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين. انتهى كلامه رحمه الله. قال الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله: من مقتضى البيعة النصح لولي الأمر، ومن النصح الدعاء له بالتوفيق والهداية وصلاح النية والعمل وصلاح البطانة. انتهى كلامه. وقال أيضا رحمه الله: سب الأمراء على المنابر ليس من العلاج، العلاج الدعاء لهم بالهداية والتوفيق وصلاح النية والعمل وصلاح البطانة، هذا هو العلاج. لأن سبهم لا يزيدهم إلا شرا لا يزيدهم خيرا، سبهم ليس من المصلحة، ليس من الإسلام. انتهى كلامه رحمه الله. رابعا، النصيحة لولي الأمر. مضى أيها المؤمنون حديث تميم رضي الله تعالى عنه، ومضى كلام بعض الأئمة فيه: فمن حق الولاة علينا النصح لهم بما ينفعهم ويصلحهم. قال الإمام أبو نعيم الأصبهاني رحمه الله: من نصح الأمراء والولاة اهتدى، ومن غشهم غوى واعتدى. انتهى كلامه رحمه الله. لكن ها هنا أمر يجب أن يعلم:
وهو أن تكون النصيحة لهم برفق وسرا، فإن الرفق ما نزع من شيء إلا شانه، وما كان في أمر إلا زانه. قال العلامة النووي رحمه الله: النصيحة لأئمة المسلمين فبمعاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وأمرهم به وتنبيههم وتذكيرهم برفق ولطف، وإعلامهم بما غفلوا عنه ولم يبلغهم من حقوق المسلمين، وترك الخروج عليهم، وتأليف قلوب الناس لطاعتهم، وألا يغروا بالثناء الكاذب عليهم، وأن يدعى لهم بالصلاح. انتهى كلامه رحمه الله. قال الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله: ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة وذكر ذلك على المنابر، لأن ذلك يفضي إلى الفوضى وعدم السمع والطاعة في المعروف، ويفضي إلى الخوض الذي يضر ولا ينفع. ولكن الطريقة المتبعة عند السلف النصيحة فيما بينهم وبين السلطان، والكتابة إليهم، والاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوجه إلى الخير. انتهى كلامه رحمه الله. وكما قلنا أن تكون سراً لا تشهيراً ولا إعلاناً، فإن ذلك مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أخرج الشيخان عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه قيل له: ألا تدخل على عثمان فتكلمه؟ فقال رضي الله عنه: أترون أني لا أكلمه حتى أسمعكم؟ والله لقد كلمته فيما بيني وبينه دون أن أفتح أمراً لا أحب أن أكون أول من فتحه. ففي النصيحة علانية أمر منكر تنتج عنه الفتنة، وأن الإسرار هو الأصل الذي تتم به النصيحة. وأخرج الإمام أحمد وابن أبي عاصم في السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أراد أن ينصح لسلطان بأمر فلا يبدي له علانية، وليأخذ بيده فليخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه. وفي مصنف ابن أبي شيبة والجامع لشعب الإيمان البيهقي أن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال لابن عباس رضي الله تعالى عنهما: آمر أميري بالمعروف؟ قال: إن خشيت أن يقتلك فلا، فإن كنت ولا بد فاعلا ففيما بينك وبينه ولا تغتب إمامك. قال العلامة ابن النحاس رحمه الله: يختار، أي الناصح، يختار الكلام مع السلطان في الخلوة على الكلام معه على رؤوس الأشهاد، بل يود لو كلمه سرا ونصحه خفية من غير ثالث لهما. انتهى كلامه رحمه الله. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما سمعتم، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام الحسن البصري رحمه الله: اعلم عافاك الله أن جور الملوك نقمة من نقم الله، ونقم الله لا تلاقى بالسيوف، وإنما تتقى وتستدفع بالدعاء والتوبة والإنابة والإقلاع عن الذنوب. إن نقم الله متى لقيت بالسيف كانت هي أقطع. انتهى كلامه رحمه الله. ثم اعلموا أيها المسلمون أن في مصائب الأمم ونوائبها ونوازلها وحوادثها يتبين فيها الصادق من الكاذب، وكما يقال: المحك يظهر المكنون، وفي كل أحوال هذه البلاد، وفي كل أحوال هذه البلاد، بلاد الحرمين، مع الاعتراف بوجود التقصير، فإن الله جل في علاه قد امتن ومن على أهل هذه البلاد بالأمن والرخاء بسبب تمسك ولاتها والناس فيها بدين الإسلام، وأعلى الله شأنها وأرغد عيشها بسبب هذا الأمر وتطبيق شريعة الله جل وعلا. فما كان الله جل في علاه ليخذلها إذ أتم عليها النعمة باجتماع الكلمة وظهور السنة. أيها المسلمون، إن المقام مقام حمد وثناء لله جل وعلا، لا مقام فخر ورياء. وحين تذكر النعم فإنه لأجل شكر مسديها جل في علاه وحمد باريها. وما بكم من نعمة فمن الله، وليزداد تشبث المسلم بها وبأسبابها الجالبة لها، وليحذر كل الحذر من مضادة ذلك من الاستجلاب للنقم، والعياذ بالله. عباد الله، في عالم يتخطف فيه الناس من حولنا وتفنى فيه شعوب، عالم مضطرب بالحروب والاعتداءات والفوضى والانقلابات، يصبح الرجل على التفجير ويمسي على الاغتيال وانفلات الأمن واحتلال الديار وتفجير الأوطان والمساجد وغيرها في خضم هذه الصراعات، تظلل بحمد الله ومنته سحابة الأمن والاستقرار بلاد الحرمين المباركة، وتمطر مزنة الأمن هدوءا وسكينة. ألا يستحق هذا يا رعاكم الله؟ ألا يستحق هذا يا رعاكم الله؟ تفكرا وتدبرا وحمدا وشكرا لله. إنها نعمة عظيمة لا يقدرها إلا من فقدها. قال الله جل وعلا: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. إن هذا الأمن الوارف واجتماع الكلمة من غير مخالف لهو إحدى ثمرات التوحيد الذي أنعم الله به على أهل هذه البلاد. وقد قال الله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أخرج الشيخان في صحيحيهما أنه لما نزلت هذه الآية شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: أينا لا يظلم نفسه يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ليس هو كما تظنون، إنما هو كما قال لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ومنه يعلم عظم جرم من أخل بأمن هذه البلاد أو إيمانها وسعى في خرابها. حفظ الله بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء ومكروه. نسأل الله جل وعلا أن يحفظ لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يحفظ لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يحفظ لنا لآخرتنا التي إليها معادنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم أمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل اللهم السماء علينا مدرارا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم سقيا رحمة لا سقيا هدم ولا بلاء ولا غرق. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.